بسم الله، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين حبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. أما بعد، نجدد الترحيب بفضيلة شيخنا حفظه الله في رحاب هذا المجلس المبارك ضمن برنامج دروس من الحرمين من رحاب المسجد النبوي الشريف، ويواصل في هذا اللقاء دروسا في فقه المعاملات من كتاب زاد المستقنع للإمام الحجاوي الحنبلي رحمه الله، عند قوله: باب كتاب القاضي إلى القاضي. يقبل كتاب القاضي إلى القاضي في كل حق حتى القذف، لا في حدود الله كحد الزنا ونحوه، ويقبل فيما حكم به لينفذه وإن كان في بلد واحد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الباب عقده المؤلف في كتاب القاضي إلى القاضي، أي أن يكتب قاضي جهة بحكم إلى قاضي جهة أخرى، هذا المقصود بكتاب القاضي إلى القاضي. والكتابة مشروعة كما قال الله تعالى عن ملكة سبأ: إنه ألقي إلي كتاب كريم. والنبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى قيصر وكسرى والنجاشي وإلى غيرهم، وكان يبعث الولاة صلى الله عليه وسلم ويرسل إليهم، وهو محل إجماع على الكتابة. فهذا الباب عقده المؤلف في كتاب القاضي إلى القاضي. قال: يقبل كتاب القاضي إلى القاضي في كل حق، أي في كل حق يتعلق بالآدمي كالقرض والبيع والإجارة حتى القذف والنكاح والطلاق والنسب، لأنها حقوق آدمي لا تدرأ بالشبهات. إذن هذا هو مقتضى هذا الباب، أن يكتب القاضي بما ثبت عنده وشهد عليه الشهود إلى قاض آخر لينفذه. نعم، يقول: لا في حدود الله كحد الزنا ونحوه وشرب الخمر، لأن حقوق الله مبنية على الستر والدرء للشبهات، فلا يصح كتاب القاضي إلى قاض آخر فيما يتعلق بالحدود التي تدرأ بالشبهات. نعم، يقول: ويقبل فيما حكم به لينفذه. فيما حكم به القاضي الأول الكاتب لينفذه المكتوب إليه، لينفذه المكتوب إليه وإن كان في بلد آخر، لأن الحكم حكم الحاكم يجب إمضاؤه على كل حال. نعم،
في هذه النسخة: وإن كان في بلد واحد.
وإن كان في بلد واحد يأتي معنا هذا، أنه يشترط هناك شرط يبينه إلا أن يكون بينهما مسافة القصر. نعم،
ولا يقبل فيما ثبت عنده ليحكم به إلا أن يكون بينهما مسافة القصر.
ولا يقبل حكم الحاكم فيما ثبت عند الحاكم ليحكم به المكتوب إليه، يعني لم يحكم هنا. الفرق بين هذه المسألة والتي قبلها أنه حكم هنا، وهنا لم يحكم، ثبت عنده عند القاضي، أورد الشهود ولكنه لم يحكم ليحكم به المكتوب إليه، إلا أن يكون بينهما مسافة القصر فأكثر، لأن نقل شهادة إلى المكتوب إليه فلم يجوز مع القرب كالشهادة مع الشهادة. نعم.
ويجوز أن يكتب إلى قاض معين وإلى كل من يصل إليه كتابه من قضاة المسلمين.
يجوز أن يكون إلى معين وإلى غير معين، أن يكتب إلى قاضي معين، قاضي الجهة الفلانية أو المدينة الفلانية، هذا قاضي الجهة المعينة، وإلى كل من يصل إليه كتابه من قضاة المسلمين من غير تعيين، ولزم من وصل إليه قبوله. نعم، يعني تلاحظ الآن أن المؤلف ذكر ضوابط لهذا، ألا يكون في الحدود هذا قضاء القاضي، ألا يكون في حدود الله عز وجل التي تدرأ بالشبهة، وأن يحكم القاضي بالحكم إلا أن يكون بينهما مسافة القصر، فهذه ذكرها كالضوابط. نعم.
ولا يقبل إلا أن يشهد به القاضي الكاتب شاهدين يحضرهما فيقرأه عليهما ثم يقول اشهد أن هذا كتابي إلى فلان ابن فلان ويدفعه إليهما،
يعني لا يقبل إلا أن يشهد القاضي الكاتب، القاضي الذي حكم في المسألة، أن يشهد شاهدي عدل ضابطين يشهدهما على هذا الحكم، فيقول أشهدكما أني قد حكمت بكذا، فيقرأه عليهما ثم يقول اشهد أن هذا كتابي إلى فلان ابن فلان أو إلى قاضي الجهة الفلانية، لأنه إما إلى جهة معينة أو إلى جهة غير معينة، ويدفعه إليهما فيوصل هذا الكتاب إلى القاضي الآخر ويشهدان عنده بأن هذا حكم القاضي الفلاني في مسألة كذا. نعم.
قال رحمه الله: باب القسمة. لا تجوز قسمة الأملاك التي لا تنقسم إلا بضرر أو رد عوض إلا برضا الشركاء كلهم، كالدور الصغار والحمام والطاحون الصغيرين والأرض التي لا تتعدل بأجزاء ولا قيمة لبناء أو بئر في بعضها، فهذه القسمة في حكم البيع لا يجبر من امتنع من قسمتها.
نعم، هذا باب آخر. الأول كان في كتاب القاضي إلى القاضي، وهذا في القسمة، لأن الأملاك على قسمين: قسم يمكن تجزئته وتقسيمه، وقسم لا يمكن تجزئته وتقسيمه. فالقسمة من قسمت الشيء إذا جعلته أجزاء، والقسمة نوعان: قسمة تراضي وقسمة أملاك. ويأتي أن المؤلف قال قسمة إجبار، فقسمة التراضي هو فيما لا يمكن تقسيمه، لا يمكن تجزئته. يقول لا تجوز قسمة الأملاك التي لا تنقسم إلا بضرر على أحد الشريكين، لا تنقسم إلا بضرر على أحد الشريكين، يعني مثل دكان صغير أو دار صغيرة غرفة واحدة، فهذه إذا قسمت أصبح لهذا نصفها ولهذا نصفها أو لهذا ربعها وللآخرين ثلاثة أربعة وما أشبه ذلك. يقول لا تجوز قسمة الأملاك التي لا تنقسم إلا بضرر، لو قسمناها تضرر أحد الشريكين بل كلاهما، هذا يتضرر لأنه لا يستفيد، أو هذه بئر هذا له نصفها وهذا له نصفها، فهذه التي يسميها المؤلف قسمة الأملاك التي لا تنقسم إلا بضرر أو برد عوض، يعني يأخذ هذا القسم ويرد له ما يكفي إلا برضى الشركاء، لكن إذا تراضى على ذلك كان لهما لأن الحق لا يعدوهما فهو لهما، اتفقا على أن يقسم هذه الغرفة ويكون لهذا نصفها ولهذا نصف، هم رضيا بذلك. يقول كالدور الصغار والحمام وهو الذي يغتسل في هذا الأصل فيه، والطاحون الصغيرين الحمام الصغير والطاحون الصغير، والأرض التي لا تتعدل بأجزاء أي لا يمكن أن تجعل أجزاء ولا تتعدل بالقيمة، إنسان عنده أرض ورثها مثلا متر بطول كذا هذه لا يمكن أن تتعدل أو فيها صعوبة أو تذهب فائدتها إذا قسمت، لا هذا يستفيد ولا هذا يستفيد منها، فهي لا تتعدل قسمتها بأجزاء ولا قيمة، أو بئر ولا قيمة لبناء أو بئر في بعضها، فهذه القسمة في حكم البيع، هذه القسمة في حكم البيع يعني أنها تجري عليها أحكام البيع، وإذا كانت تجري عليها أحكام البيع ففيها خيار المجلس وفيها خيار الشرط وفيها خيار العيب لأنها في حكم البيع، لا يجبر من امتنع من قسمتها، لو قال شخص أنا لا أريد أن أقسم هذه الدار هذه الغرفة لا يجبر، لا يجبره الحاكم لأنها معاوضة ولما في ذلك من الضرر عليه، ولا يجبر الإنسان على الضرر، والإسلام لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار، فلا يجبر على أن يأخذ نصف غرفة. نعم.
وأما ما لا ضرر ولا رد عوض في قسمته كالقرية والبستان والدار الكبيرة والأرض والدكاكين الواسعة والمكيل والموزون من جنس واحد كالأدهان والألبان ونحوها، إذا طلب الشريك قسمتها أجبر الآخر عليها، وهذه القسمة إفراز لا بيع.
نعم. الآن تكلم لك عن القسم الأول وهي قسمة التراضي، وقال إنها في حكم البيع وأنه لا يجبر أحد الشريكين على المعاوضة ولا على ما فيه ضرر عليه، هذا القسم الأول انتهى. القسم الثاني وهي قسمة إجبار، لأن الحاكم يجبر الممتنع عن البيع، هذه يسمونها قسمة إجبار، وهو فيما يمكن قسمته وليس فيه ضرر على أحد الشريكين، ويشترط لهذا ذكر العلماء ثلاثة شروط، الشرط الأول ثبوت ملك الشركاء عند الحاكم، أن يكون هذا شريكا بالفعل ليس مجرد ادعاء، وعدم الضرر وأن لا يكون هناك ضرر، وإمكان تعديل السهام في القسمة. فهذه ثلاثة شروط: أن يثبت الملك الشركة، وعدم حصول الضرر، وإمكان تعديل السهام. يقول: وأما ما لا ضرر ولا رد عوض في قسمته، هذه أرض واسعة بالكيلوات أو بالأمتار، كالقرية الكبيرة والبستان والدار الكبيرة والأراضي والدكاكين الواسعة والمكيل والموزون من جنس واحد كالأدهان والألبان نحوها، إذا طلب الشريك قسمتها أجبر الآخر عليها، أجبر الشريك الآخر. هذا إنسان عنده مزرعة وقال أحد الشريكين أريد قسمتها، وقال الشريك الآخر أنا أمتنع لا أريد هذه القسمة، يجبره الحاكم على قسمتها لأنه لا ضرر عليه، هذه نصف كيلو. قال له، قال أحد الشريكين أنا أريد قسمة هذه الأرض، قال الآخر أنا لا أريد، يجبره الحاكم على القسمة لأنه لا ضرر عليه في هذه القسمة. يقول: وهذه القسمة إفراز لا بيع، فهي إفراز حق عن حق، إفراز حق الشريك الأول عن الشريك الثاني مثلا، فهي ليست بيعا، ولهذا لا تجري عليها أحكام البيع التي ذكرناها سابقا، يعني ليس له خيار المجلس ولا خيار البيع ولا ما يتعلق بالبيع من أنواع الخيار، ولا يتعلق به صفة البيع، فهي إفراز لا بيع. إذن القسمة قسمة الإجبار إفراز وليست بيعا. نعم.
ويجوز للشركاء أن يتقاسموا بأنفسهم وبقاسم ينصبونه، أو يسأل الحاكم نصبه وأجرته على قدر الأملاك، فإذا اقتسموا واقترعوا لزمت القسمة، وكيف اقترعوا جاز.
نعم. هذا الشركاء كيف يقتسمون؟ يقول هنا يجوز للشركاء أن يتقاسموا بأنفسهم، جاء الشريك لشريك وقال نقتسم هذه الأرض، فاقتسموها لهذا النصف ولهذا النصف بحسب شراكتهم، فهذا جائز بأنفسهم. وبقاسم ينصبونه، إذا كانوا لا يعرفون القسمة أو ما أشبه ذلك، يأتون بشخص يقول اقسم بيننا هذه الأرض، اقسم بيننا هذه الدار وما أشبه ذلك، أو يسأل الحاكم نصبه، يسألون الحاكم، يذهبون إلى القاضي في البلد أو الحاكم في البلد ويقولون نريد أن تنصب شخصا ليقسم بيننا هذه الأملاك. يقول يجوز ذلك، ولكن يجب عليهم إجابته، إذا قسم بقسمة يجب أن يقبلوا ذلك قطعا للنزاع، لأنه إذا لم يقبلوا ذلك ولم يعرفوا أن يقسموا بين أنفسهم فيحصل الضرر ويحصل النزاع، فقطعا للنزاع يجب ذلك. وأجرته على قدر الأملاك، أجرت هذا القاسم الذي قسم بينهما أجرته بحسب ملكهم، فمن كان له النصف عليه النصف نصف الأجرة، ومن كان له الربع عليه ربع الأجرة، وهكذا. يقول: فإذا اقتسموا أو اقترعوا لزمت القسمة، اقتسموا هذا النصف وهذا النصف، لزمت هذه القسمة وليس لهم الرجوع عنها. وكيف اقترعوا جاز، لأن القرعة ليس لها شيء محدود، قد يكون بورق يكتب، وقد يكون بحصى أو يكون برقاع أو خواتيم أو ما أشبه ذلك. كيفما حصل ذلك يكفي، لأن المقصود هو قطع النزاع بين المختلفين، والأصل الاتفاق، أن يتفقا. فإذا اتفقا على طريقة ورأياها طريقة صحيحة يكفي ذلك، والله تعالى أعلم.
قال رحمه الله: باب الدعاوى والبينات. المدعي من إذا سكت ترك، والمدعى عليه من إذا سكت لم يترك.
الدعاوى جمع دعوة، والدعوة الطلب، معنى الدعوة في اللغة هو الطلب، ولهم فيها ما يدعون أي يطلبون. والدعوة في الاصطلاح إضافة الإنسان إلى نفسه استحقاق شيء من غيره أو في ذمته، أن يطلب الإنسان شيئا حقا لنفسه عند إنسان أو في ذمته كدين ونحوه، هذا هو الدعوة. إذن هي إضافة الإنسان إلى نفسه استحقاق شيء من غيره أو في ذمته. والدعاوى والبينات جمع بينة، والبينة العلامة الواضحة كالشاهد فأكثر، والمقصود بالبينات هنا الشهادات وما أشبه ذلك. نعم. يقول: المدعي من إذا سكت ترك، يعني أن معرفة المدعي من المدعى عليه قلنا هي محل إشكال، لكن الآن ليس هذا محل إشكال، لأنه معروف المدعي هو الذي يتقدم بالدعوة، والمدعى عليه هو الذي يطلب المدعي حقه منه، هذا في الأصل. لكن هذه قاعدة عامة: المدعي من إذا سكت ترك. إنسان يطالب بإرث من شخص ثم أهمل الدعوة وتركها، إذا سكت عن دعوة ترك. لم نأتي إليه ونقول: أنت قدمت دعوة فلماذا لا تتمها؟ أو طلب دارا من شخص، ادعى دارا عند شخص ثم سكت عن دعوة وتركها وأهملها، فيقول المدعي من إذا سكت ترك. ولم ينظر إلى دعوة. والمدعى عليه من إذا سكت لم يترك، فهو مطالب. إنسان ادعى على شخص أن له عنده دينا أو دارا أو ما أشبه ذلك، فسكت المدعى عليه ولا يترك هنا، وإلا لأخذ الناس حقوق بعضهم، فيطالب بالحضور، فإن لم يحضر حكم عليه وهو غائب وما أشبه ذلك. يقول: ولا تصح الدعوة والإنكار إلا من جائز التصرف. سن يدعي أو ينكر أو ما أشبه ذلك لا يصح إلا من جائز التصرف. من هو جائز التصرف؟ هو الحر المكلف الرشيد. المكلف قلنا حين نقول المكلف يعني العاقل البالغ، فلا تقبل الدعوة من غير هؤلاء الحر، فلا تقبل الدعوة من العبد المكلف، فلا تقبل من الصغير والمجنون الرشيد في تصرفه، فهذا أما السفيه فلا تقبل منه. ولا تصح الدعوة والإنكار إلا من جائز التصرف. نعم.
وإذا تداعيا عينا بيد أحدهما فهي له مع يمينه إلا أن تكون له بينة فلا يحلف.
وإذا تداعيا عينا بيد أحدهما فهي له مع يمينه، لأن كون هذه السلعة في يد هذا الرجل أو هذه العين في يد هذا الرجل هذا تقوية لجانبه، من كانت السلعة في يده فجانبه أقوى. وإذا تداعيا عينا بيد أحدهما فهي له مع يمينه، لكن اليمين تقوي هذا الجانب. ادعى شخص أن هذا الكتاب له وهو في يدي فأنا أولى به لأنه في يدي. الأصل أن الإنسان أن ما يكون في يد الإنسان هو ملك له، فيقوى هذا الجانب زيادة على ذلك باليمين. نعم.
فإن أقام كل واحد بينة
إلا أن تكون له بينة فلا يحلف. إلا أن تكون له بينة، هذا الذي في يده شهادة، فعليه أن يقيم هذه البينة ولا يحلف. لكن إذا لم يكن عنده بينة فإن كون الشيء في يده يحتاج إلى يمين حتى يتقوى. نعم.
فإن أقام كل واحد بينة أنها له قضي للخارج ببينته ولغت بينة الداخل.
فإن أقام كل واحد بينة، هذا يقول هذا لي والآخر يقول هذا لي، وعند هذا بينة وعند هذا بينة. الداخل أولا من كانت العين بيده، والخارج من لم تكن بيده. فهذا الداخل والخارج، الداخل من تكون السلعة بيده، والخارج من لم تكن بيده. فهنا يقول أنها له قضي للخارج ببينته ولغت بينة الداخل، وقيل هذا من المفردات في المذهب لأن الذي بيده هو أقوى كما تقدم، والله أعلم.
قال رحمه الله: كتاب الشهادات. تحمل الشهادة في غير حق الله فرض كفاية، فإن لم يوجد إلا من يكفي تعين عليه، وأداؤها فرض عين على من تحملها متى دعي إليه وقدر بلا ضرر في بدنه أو عرضه أو ماله أو أهله، وكذا في التحمل.
كتاب الشهادات التي يوردها أحد المتداعيين، قال: تحمل الشهادة في غير حق الله فرض كفاية. إنسان قال اشهد على كذا، لا يلزم الإنسان أن يشهد، لا يلزم الإنسان أن يتحمل الشهادة، أي أن يقبل أن يكون شاهدا على شيء، هذا ابتداء. فعندنا تحمل وعندنا أداء. التحمل هو أن يقبل الإنسان أن يكون شاهدا على أمر من الأمور، هذا التحمل. والأداء هو أن يؤدي هذه الشهادة عند القاضي. فيقول تحمل الشهادات في غير حق الله فرض كفاية، لابد أن يوجد من يقوم به، وهو الذي إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. شخص أشهد على شيء، مجموعة من الناس، لا يلزم الجميع أن يشهدوا، لأنه يكفي بحصول شاهدين. أعطى إنسان دينا وقال اشهدوا على هذا، وشهد اثنان تحمل الشهادة، يكفي، لا يحتاج إلى الجميع أن يشهدوا. قال تحمل الشهادات في غير حق الله، في غير حق الله من بيع وشراء وما أشبه ذلك فرض كفاية، فإن لم يوجد إلا من يكفي تعين عليه، لا يوجد إلا اثنان، فقال اشهدوا، يلزمهم. لماذا؟ لأنه لو لم يتحملوا هذه الشهادة لضاع الحق، فيلزمهم هنا. أو وجد عدد من الأشخاص منهم أطفال وصغار ليسوا بالغين ولا من أهل الشهادة، فهنا يتعين على من يكفي. يقول فإن لم يوجد إلا من يكفي تعين عليه. ولهذا يقولون في فرض الكفاية أنه من قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، من قام به من يكفي. لكن لو لم يقم به من يكفي فإنه يتعين، لأن فرض الكفاية قد يتعين في بعض الحالات، وهو إذا لم يوجد إلا هذا الشخص. وضربنا لكم مثلا لما كنا نتكلم في الأصول عن شخص غرق وليس عنده إلا شخص واحد إنقاذ الغريق من فروض الكفاية، فليقول هذا فرض كفاية، ليس هناك أحد، لو تركه هذا الإنسان لغرق، فيتعين عليه يصير واجبا عينيا. فكذا تحمل الشهادة، إذا لم يوجد إلا من يكفي تعينت عليه الشهادة، يعني تحمل الشهادة. نعم. وأداؤها فرض عين، أداؤها فرض عين، هذا الشخص الذي تحمل الشهادة يجب عليه بعينه أن يؤديها عند القاضي، فإذا سأله عليه أن يجيب وأن يقول شهدت فلان قد دفع هذا المال لفلان. نعم. وأداؤها فرض على من تحملها. نعم.
متى دعي إليه وقدر بلا ضرر في بدنه أو عرضه أو ماله أو أهله وكذا في التحمل؟
يعني الإسلام لا ضرر ولا ضرار، لكن هذا لو أدى هذه الشهادة لقتل، أو لأخذ ماله، أو لوقع في عرضه. فهنا يقول المؤلف إذا كان ليس عليه ضرر فإنه يتعين عليه، وإذا كان عليه ضرر فلا ضرر ولا ضرار. وهذا عند إسقاط الحق، لأن هنا تعين حقان، حق أن يحفظ نفسه وحق أن يحفظ مال الآخر، ها؟ فتعارض حفظ النفس مع حفظ العين، أو حفظ مال مع حفظ مال، فترجح المصلحة الراجحة وتدرى المفسدة الراجحة. نعم.
ولا يحل كتمانها ولا أن يشهد.
لا يحل كتمان الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، من يكتمها فإنه آثم قلبه، لأن هذا طمس لمعالم الحق ولإظهار البينة، فهو محرم ولا يجوز. نعم.
ولا يحل كتمانها ولا أن يشهد إلا بما يعلمه برؤية أو سماع.
ما شهدنا إلا بما علمنا، فالشهادة لابد أن تكون عن علم، أن يرى الإنسان الشيء رؤيا كما يقول برؤيا، أو بسماع فاش منتشر، أو استفاضة فيما يتعذر علمه بدونها كنسب وموت. نعم.
أو استفاضة فيما يتعذر علمه بدونها كنسب وموت وملك مطلق ونكاح ووقف ونحوها.
نعم.
ومن شهد بنكاح أو غيره من العقود فلا بد من ذكر شروطه.
ومن شهد بنكاح أو غيره من العقود فلا بد من ذكر شروطه، لأنه يشهد أن فلانا تزوج فلانة، وإذا ذكر شروط في هذا العقد ذكرها، وعلى ما تقدم سابقا معنا، لأن هذه الشروط قد تكون شروط صحيحة وقد تكون شروط فاسدة، فعليه أن يذكر هذه الشروط التي تم العقد بناء عليها، فيقول اشترط كذا وكذا، اشترط أن لا يسافر بها، اشترط أن لا يتزوج عليها، اشترط في البيع في المبيع أن ينقله إليه، اشترط في المبيع أن لا يبيعه وأن لا يستعمله، يذكر هذا الشرط حتى ينظر فيه القاضي إن كان الشرط صحيحا أو فاسدا. نعم.
وإن شهد برضاع أو سرقة أو شرب أو قذف فإنه يصفه.
نعم.
ويصف الزنا بذكر الزمان والمكان والمزني بها، ويذكر ما يعتبر للحكم ويختلف به في الكل.
نعم. وهذا يرجع إلى القاضي في توجيه شهادة هذا المدعي في سؤاله أسئلة دقيقة ينبني عليها الحكم. يقول أنا أشهد أن فلانة قد أرضعت فلانا، يقول كيف أرضعته أو كم أرضعته، كم رضعة، لأنه ينبني على هذا الرضاع عدد الرضعات ثبوت الرضاعة وعدم ثبوته. قد أشهد أن فلان أرضعت فلان، ولو سكت هكذا لا ندري هل أرضعته رضعة واحدة أو اثنتين أو ثلاث أو أربعة أو خمس، فلا بد أن يسأله وأن يصف له الرضاع، فيقول التقم الثدي حتى تركه ثم التقمه حتى تركه وهكذا. أو سرقة، يقول فلان سرق من فلان، فلا بد أن يسأله عن شروط السرقة وهي معلومة عند القاضي، فيسأله كم سرق وكي ومن أي مكان سرق، هل سرق من حرز أو لم يسرق، وهل بينه وبين المسروق قرابة، ولد أو والد أو ما أشبه ذلك، يذكرها لأنه ينبني عليها الحكم، فلا بد من وصف هذا. أو شرب الخمر، ما الخمر هذا الذي يسمي، قد يسمي ما ليس خمرا خمرا، فيقول ماذا شرب فيذكر ذلك. أو قذف، ماذا قال في قذفه، قد يظن هذا يقول قذف فلانا، أشهد أنه قذف فلان، بماذا قذفه، قد يكون قذفه قال إنه بخي، فهذا لا يوجب حدا، هو محرم لكن لا يوجب حدا، أو قال كذاب، لكن المراد بالقذف القذف بالزنا وما أشبه ذلك، فإنه يصفه. ويصف الزنا لأن الزنا يعني أكثر من هذا، فلا بد أن يصف الزنا وكيف كان الزنا في الإيلاج، هل أولج أو لم يولج، أدخل أو لم يدخل، والمكان والمزني بها، ويذكر ما يعتبر للحكم ويختلف، لأن يعني في أمور تعتبر وفي أمور لا تعتبر، عليه أن يذكر، وهذا يرجع إلى سؤال القاضي وإلى توجيه القاضي. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم شيخنا ونفعنا بما قلتم وسمعنا. بالنسبة للدعوة أين تقام، في بلد المدعي أو المدعى عليه؟
حسب ما يرفعها الإنسان، لكن تنظيمنا الآن أنها في بلد المدعى عليه. يا الله أعلم.
ذكر المؤلف رحمه الله أن المدعيان إذا اختلفا،
نعم،
فالحق لمن بيده البينة،
نعم،
ثم في الأخير ذكر أنها للخارج دون الداخل.
أي للخارج، أقول هذا من المفردات، أنا ذكرت أن هذا
مخالف فيها،
نعم مخالف فيها، وإلا الأصل أنها تكون للداخل، نعم، لا للخارج، نعم،
كما ذكر في البداية.
نعم. أي نعم.
جاء في القرآن النهي عن كتم الشهادة، وجاء في بعض الأحاديث الذم لمن يشهد، ولا يستشهد، فكيف الجمع في هذا؟
لا هذا يحمل
يشهدون ولا يستشهدون
أولا أن هؤلاء يشهدون قبل أن يستشهدوا، يعني يقدم الشهادة، وهذا للعلماء فيه تفصيل. الإنسان لا يشهد قبل أن يستشهد إلا إذا كان عنده حق لا يعلمه غيره ويخشى أن يضيع، فهنا يبادر، لكن لا يشهد قبل أن يستشهد. لكن لو كان عنده حق للعلماء ويخشى ضياعه لو لم يبرز هذه الشهادة، فهنا يبادر بالشهادة، والله أعلم. نعم. لماذا يحتاج إلى شاهدين حتى لا يقع تزوير في مثل هذا؟ قصدك بالشاهدين على الكتاب القلب؟ نعم، حتى لا قد يرسل رسالة ويأتي شخص آخر ويرسل رسالة بنفس الموضوع، فلا بد من شاهدين حتى يثبت ذلك. نعم. نعم، هذا يعني هنا يرجع إلى أمور أخرى. إذا أحد الشاهدين مات، العلماء يقضون بالشاهد واليمين في مثل هذا، شاهد ويحلف ويقوم مقام الشاهد الآخر، والله أعلم. نعم، هذا الشرط عند بعض العلماء صحيح، اشترط أن لا يتزوج عليها، وبعض العلماء يرى أنه ليس بصحيح، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. والأصل في هذه الشروط أنه يصح بنا ما كان فيه مصلحة لأحد العاقدين، ما كان فيه مصلحة لأحد العاقدين فإنه صحيح، ولهذا يصححه الحنابلة وغيرهم مثل هذا الشرط، يقول إذا اشترطت أن لا يتزوج عليها لا يتزوج عليها، وهو بالخيار، إما أن يقبل أو لا يقبل ابتداء، فإذا قبل ابتداء فإن ذلك يلزمه، وإذا أراد أن يتزوج فهي بالخيار، إن شاءت قبلت وإن شاءت فسخت النكاح، والله تعالى أعلم. نعم. نعم. أي. وسائل الإثبات الحديثة مثل التصوير ومثل غيره، هناك من العلماء من ذكر وسائل كثيرة قد تقوم مقام الشاهدين. وقبل هذا نتكلم عن مسألة ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى وخيره، قال البينة كل ما يبين الحق، قال ليست مخصوصة في الشهادة لكنها تختلف باختلاف المسائل، ليست في كل مسألة، فما نص على الشاهدين يجب أن يكون شاهدين، وإن لم يحضر الشاهدين انتقلت اليمين إلى جانب المدعى عليه. لكن ليس كل الوسائل المستعملة الآن تصلح للإثبات، تصلح قرائن للحكم، لكن لا يمكن الحكم بمقتضى بعضها، مثل التصوير يحصل فيه تزوير، فقد يصور الإنسان إنه واقف بجانب فلان ويأخذ منه مبلغ، ولا يكون الأمر كذلك لوجود هذه التعديلات في التصوير والفذلكة، قد يصور شخص أنه يقتل فلانا وهو فقط أخذوا يد من شخص آخر وضعوها على هذا القاتل أو ما أشبه ذلك. فالآن يعني هذه الأمور لا يمكن يقال إنها بإطلاق إنها في كل الوسائل الحديثة. نعم، والله أعلم. أولا أن هذه يعني الإحرام هذا هو الأصل، وهو اتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرم الإنسان ويضع الإحرام على صدره إن خشي أنه يتضرر، ولا بد أن يلبس فنيلة أو ما أشبه ذلك، فإنه يلبسها وعليه الفدية، فدية من كان بأذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، ومخير بين ثلاثة أمور: إما أن يصوم ثلاثة أيام، أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو يذبح شاة، ومخير بين هذه الأمور الثلاثة. فإذا أراد الصيام يصوم ثلاثة أيام، وإذا أراد أن يطعم يطعم ستة مساكين لكل واحد نصف صاع، أي نصف ما يدفعه الإنسان في فطرة، في زكاة الفطر، نصف صاع لكل مسكين، أو يذبح شاة، هو مخير بين هذه الأمور. الأصل أنه يدفع بر أو ما أشبه ذلك، أو رز، يدفع من هذه الأشياء لا يضر. نعم، والله أعلم. كلاهما في أي إحرام؟ لا في الإحرام هذا. نعم، في كل إحرام، للعمرة أو للحج. نعم. لا يشترط تتابع، لا يشترط. نعم، خذ انقل يا شيخ ما اسمه.
ويقول المرأة التي شرطت ألا يتزوج عليها زوجها،
نعم،
ثم تزوج، هل فيما بعد تطلق تأخذ حقوقها أم كيف؟
نعم، يعني لها الفسخ، يفسخ النكاح.
أيوة، لا، ليس لها حقوق مثلا؟
لا، كيف لها؟ ما لها حقوق. إذا كان لها مهر تأخذ مهرها، إذا بقي لها شيء من مهرها تأخذ مهرها، لأن هذا دخل بها وتزوجها، فتأخذ المهر كاملا. نعم.
الأخ يسأل عن تكرار العمرة لمن جاء إلى مكة وسنحت له الفرصة.
نعم، تكرار العمرة نحن تكلمنا عنه كثيرا، في كل درس تقريبا يعرض هذا السؤال: هل نكرر العمرة أو لا نكرر العمرة؟ نحن نقول الأصل عدم تكرار العمرة، وهذا الذي عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أكثر من عمرة، في عمره كلها لم ينقل أنه كرر العمرة، فالأصل أن لا يكرر الإنسان مع ما كان يجده النبي صلى الله عليه وسلم من تعب. كان يسافر صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة ليأتي بعمرة واحدة، وكان أسبق إلى الفضل وإلى كل خير. ما قال: هذه مسافة معكم أنتم تقضون ثمانية أيام في الطريق مشيا على الأقدام أو على الإبل أو ما أشبه ذلك، فينبغي أن تستغلوا هذه الفرصة وتأتوا بعمرة كل بعد يوم أو بعد يومين. فهذا لم يحصل. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، هذا الأصل. فلا يكرر الإنسان العمرة، يأتي بعمرة واحدة ويسأل الله القبول، يسأل الله أن يتقبلها منه. ليس العبرة بكثرة العمر، وإن بما يتقبله الله، كما قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه: وددت أن لي من أربع ركعات ركعتين متقبلتين. القبول إنما يتقبل الله من المتقين، فهذا الأصل. طيب، تقول النبي صلى الله عليه وسلم أذن لعائشة رضي الله تعالى عنها أن تأتي بعمرة. عائشة رضي الله تعالى عنها أولا اعتمرت أو أحرمت بعمرة، يعني تكون متمتعة، والمتمتع يذهب ويأتي بعمرة ويفرغ من العمرة ثم يتحلل، ثم يوم الثامن يحرم بالحج. فلما كانت في الطريق حاضت رضي الله تعالى عنها، وندمت، أسفت لذلك كثيرا أن لم تتم عمرتها، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحرم بالحج. قال العلماء: يعني تكون قارنة، أن تبقى على إحرامها وتحرم بالحج، أدخلت الحج على العمرة فأصبحت قارنة، لأنها علمت أنها لن تطهر قبل اليوم التاسع، علمت أنها لا تطهر إلا بعد عرفة. وهكذا كل امرأة تعلم أنها لا تطهر إلا بعد عرفة فإنها تحرم بالحج، تدخل الحج على العمرة تكون قارنة. فلما انتهت من حجها بقي في نفسها شيء، أنها لم تتم عمرتها التي أحرمت بها أول ما قدمت من المدينة، وأكثرت على النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. فلما أكثرت عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم أخاها عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم. وعبد الرحمن معها ولم يحرم، إنما أحرمت هي فقط. والقول في هذا أنه إذا ثبت سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وداوم عليها وثبت جوازه أو إجازته لبعض الناس في صورة من الصور، فالسنة المؤكدة هو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وما عداه من باب الجواز، يعني ليس أفضل من الاتيان بعمرة واحد، يجوز لكن ليس هو الأفضل. الأفضل أن لا يأتي إلا بعمرة واحدة، وهذا يعني يجب أن يعلم، لا أن يجعل السنة هو أن يكرر العمرة. الأخ يسأل يقول إذا كان نحن ما قلنا أنها ليست مشروعة، لكن نقول الأفضل أن لا يكرر، هذا واحد. الأمر الثاني يقول ما هو الأفضل، يعني إذا كان الإنسان لا يأتي بعمرة إذن ماذا يفعل، ما هو الأفضل الأعمال؟ نقول في مكة والإنسان عند بيت الله الحرام يكثر من الطواف، لأن هذه العبادة خاصة في بيت الله الحرام لا توجد في غيره، فيكثر من الطواف ويطوف سبعة ثم يصلي ركعتين ثم يرتاح ثم يطوف سبعة ويصلي ركعتين وهكذا كلما استطاع. فالتطوع يكون بالطواف لا بالسعي، السعي ليس فيه تطوع، إنما يأتي به في العمرة في الواجب، لكن في الطواف تطوع. كلما رأى أن عنده وقت وأن في الوقت سعة وفي عنده قدرة طاف سبعة أشواط وصلى ركعتين ثم ارتاح ثم صلى ويصلي أيضا، يكثر من الصلاة، هذه عبادة لأنها 100,000 صلاة، فيكثر من الصلاة عند بيت الله الحرام. والأعمال عموما لا شك أنها في مكة ليست كغيرها، فالإنسان يكثر من أفعال الخير، لكن في الدرجة الأولى يكثر من الطواف ثم الصلاة ثم قراءة القرآن عند بيت الله، ويمكن أن يجمع بين الطواف والذكر وقراءة القرآن وهو يطوف يدعو الله عز وجل، يكثر من الدعاء، فهذه أعمال خيرة. وقد يطوف الإنسان وهو حاضر القلب ويدعو الله عز وجل بدعاء ربما استجاب له، وهذا بخلاف من يكرر العمرة، يأتي في اليوم بعمرتين أو بثلاث، قد يأتي يطوفه ولا يدري ماذا يقول من شدة التعب ومن المشقة التي يجدها من ذهابه إلى التنعيم أو إلى غيره ثم الرجوع إلى مكة، لا شك أن هذا فيه صعوبة. والله تعالى الطواف ليس خاصا بأهل مكة. نعم،
يقول جاء النبي صلى الله عليه وسلم حث على المتابعة والمداومة،
المتابعة غير تكرار العمرة بهذه الطريقة، المتابعة مثلا تأتي في الشهر هذا أو في الشهر الذي بعده أو في الشهر الذي بعده، ولو في كل شهر تتبع عمره لا مانع، لأن الفرق بين هذه أن هذا الذي يأتي بعمره يتابع بينها يذهب إلى الميقات الأصلي، فأنت في المدينة ترجع إلى المدينة حتى ولو جلست أيام يومين ثلاثة ثم رجعت بعمره، لا شك أن هذا أجر أعظم، بخلاف العمرة التي يذهب بها الإنسان إلى الحل ثم يأتي بعمرة أخرى ثم يذهب إلى الحل ويأتي بعمرة أخرى ثم وهكذا، فهذا قد يجد مشقة عليه يجهد نفسه، وهو خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فالأصل في سنته أن لا تكرر العمرة، وأجازها النبي صلى الله عليه وسلم، وجوازها لا يدل على أنه الأفضل، فالأفضل هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مفضول لا ينشغل بالمفضول عن الفاضل. نعم.
الأخ يسأل عن الحلق والتقصير.
عن إيش؟
الحلق والتقصير.
نعم.
صفته وكيفيته بين الرجال والنساء.
التقصير أفضل؟ يكون من جميع الرأس. التقصير يكون من جميع الرأس، كما أن الحلق لجميع الرأس، ويجوز هذا ويجوز هذا.
والأفضل؟
الأفضل لا شك أنه الحلق، لكن العلماء ذكروا ذكر بعضهم في من كان مثلا معتمرا بعمرة التمتع أنه يقصر في العمرة ويحلق في الحج، لأنه إذا حلق في العمرة لم يكن هناك فرصة لأن يحلق في الحج، والله أعلم. نعم.
فضل الصلاة في قباء يحصل بركعتين أم بأي صلاة أخرى؟
هو يحصل بأي صلاة
ولو لم تكن خاصة،
الصلاة ما في الصلاة أقل من ركعتين على الصحيح إلا الوتر، هذه ركعة وإلا الأصل أنه يصلي ركعتين فأكثر، لو جاء الإنسان وصلى فريضة وتطوع بعدها أو أتى بالراتبة كان له ذلك صحيح كأجر عمره إن شاء الله. نعم 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 نعم. الله أعلم الله أعلم.
أخونا يسأل عن التصوير بالجوال، هل هو تصوير وما حكمه؟
هذه المسألة في أصلها محل خلاف، اللي هو التصوير الفوتوغرافي أو التصوير بالفيديو أو ما أشبه ذلك، بعضهم يرى أنه تصوير والتصوير منهي عنه، وتوعد رسول صلى الله عليه وسلم من ذكر ذلك ذكر الوعيد في حقه، وبعضهم يرى أن هذا ليس تصويرا إنما هو يعني نقل للواقع وحباس الظل وما أشبه ذلك، فلا يراه أنه من التصوير، والله أعلم. والإنسان ترك التصوير أو لا شك، والله أعلم.